الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. مبحثنا اليوم هو موضوع الشفاعة. الشفاعة في اللغة هي جعل الوتر شفعا، كأن تجعل الواحد اثنين. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. نحن إيش نسميها اليوم هذه؟ نسميها واسطة. نسميها واسطة. لما تريد معاملة مثلا في دائرة حكومية، ما مشت معاملتك، تذهب إيش تبحث؟ تبحث عن واسطة، يعني شخص يمشي لك المعاملة عند المسؤولين. هذا معنى الشفاعة. أنت كنت بمفردك، فلما ذهبت إلى الواسطة هذا صرت شفعا. هذا معنى الشفاعة باختصار، هي الواسطة، ما نسميها اليوم نحن واسطة. طيب، الآن موضوع الشفاعة في كتب العقيدة. الشفاعة عند أهل السنة والجماعة هي أصل من أصولهم. من خالف في هذا الأصل خرج من دائرة أهل السنة والجماعة ولم يكن منهم، إذ إننا نحن نقرر في كتب الاعتقاد الأصول، أصول أهل السنة والجماعة التي من خالفها خرج من دائرتها ولا يكون منهم حتى في مسألة واحدة. هذه الدندنة المحدثة الحديثة، بعد أن الشخص لا يخرج من السلفية إلا بثلاث أخطاء أو أربعة أو خمسة، هذا كلام فارغ، ما له أصل نهائيا في الشرع ولا عند السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا أمر محدث جديد. السلف رضي الله عنهم كانوا يخرجون الشخص من السلفية بخطأ واحد، لكن مش أي خطأ، مش أي خطأ، أن يكون الخطأ في أصول أهل السنة يخالف أصول أهل السنة يخرجونه من السلفية. إذن العبرة بارك الله فيكم ليس بالعدد كما فهم البعض، العبرة بماذا؟ العبرة بما هي المخالفة، صفة المخالفة، هذا هو المعتبر. إن ابتدعت بدعة خالفت بها أدلة محكمة، تكون قد ابتدعت في دين الله بدعة جديدة، وتكون مبتدعا إذا تحققت فيك الشروط وانتفت الموانع. وأصول أهل السنة والجماعة هذه هي مسائل عقائدية خالف فيها أهل البدع. لذلك السلف كانوا يحكمون على الرجل بأنه من الخوارج إذا كفر المسلمين واستباح قتله، يصير إيش؟ خارجيا. إذا استباح قتل المسلمين صار خارجيا. مسألة واحدة، المرجئ يكون مرجئا بماذا عندهم؟ ويكون مبتدعا ولا يكون سنيا، بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان فقط. مسألة واحدة، القدري كيف يكون قدريا ويخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ بأن يقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، صار قدريا. الجبري كيف يكون جبريا ولا يكون سنيا؟ بأن يقول بأن العبد مجبور على أفعاله، وأفعاله هذه كحركة أوراق الشجر في مهب الريح. مسألة واحدة، هذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم. ف فإحداث قول جديد بأن الشخص لا يخرج من السلفية إلا بعدد معين، هذا محدث وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. كم العدد؟ 3. إيش الدليل على 3؟ 4، 5، 6، ما الدليل؟ ما في عنده شيء، كلام باطل. فالشفاعة من هذه الأصول التي من خالفها خرج من دائرة السنة، من لم يقل بالشفاعة فهو مبتدع ضال. من الذين لم يقولوا بالشفاعة؟ الخوارج، ما كانوا يؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر، لأنه عندهم أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم. وكذلك المعتزلة، كذلك المعتزلة يقولون الذي يرتكب الكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. طيب، هي الشفاعة لأهل الكبائر، هم لا يعترفون أن أهل الكبائر مؤمنون أصلا، فلا يستحقون الشفاعة، فلا يؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموحدين. هذا قولهم وهذه شبهتهم، لذلك ينفون الشفاعة، فمن نفاها فقد وافقه في أصولهم وخالف أصول أهل السنة والجماعة، فلا يكون سلفيا. لذلك أدخلها المؤلف في أصول أهل السنة التي من خالفها لا يكون من أهلها، هذا الذي يقرره لنا المؤلف وما يقرر لنا عقيدة السلف رضي الله عنه، لا يقرر لنا عقيدته هو الخاصة به، لا. وفي هذه العقائد التي ألفها أصحابها قبل وجود ابن تيمية رحمه الله رد على الكذبة من أهل البدع الذين يقولون بأن المنهج السلفي أتى به ابن تيمية رحمه الله. ومن أين له ابن تيمية؟ ابن تيمية قد ألف لكم الواسطية وتحداكم 3 سنوات أن تأتوا بكلمة واحدة مخالفة لما كان عليه السلف، هل استطعتم أن تأتوا بشيء؟ تحدي تحداكم. وقد نقل الذهبي رحمه الله ونقل ابن رجب رحمهم الله إجماع السلف على ما في هذه الواسطية وعلى أنها عقيدة سلفية صحيحة. أين أنتم من هذا كله؟ ولكن هم يعلمون هذا، يعرفونه جيدا، ولكنهم يريدون التلبيس على الناس، لأن الناس ينجذبون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويحبون ما عليه أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيحاولون قطع هذه الصلة بين السلفيين وبين منهج السلف رضي الله عنه، فيلصقونه بمن؟ بابن تيمية رحمه الله تارة، وبمحمد بن عبد الوهاب تارة أخرى. باطل. نحن نقول لهم نتحداكم أن تأتوا لنا بعقيدة عند ابن تيمية أو عند ابن عبد الوهاب رحمهم الله تخالف ما عليه السلف ونحن نبقى متمسكين بها. مستحيل، هذا ليس دين السلفي، هذا دين الحزبي، دين المبتدع أبدا. نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه، وما ارتضينا ما سطره ابن تيمية ولا ما سطره ابن عبد الوهاب إلا لأنه موافق لما كان عليه السلف. وقد قارنا، وما يأتي عالم يقرأ لابن تيمية وابن عبد الوهاب إلا وينظر في كلام السلف، فإن وافقه مضى عليه وإن خالفه تركه. هذه عقيدتنا وهذا منهجنا، لا نعظم الرجال، نعظم المنهج، هذا ديننا، تعظيم للمنهج، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. فهذه العقيدة التي يسطره لنا الصابوني رحمه الله تدلنا على صدق ما سطره ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السنة واتباعه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هم بشر يخطئون ويصيبون، نحن نعتقد هذا، ندين الله به. ولكن يتحرون السنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، ليسوا كأهل البدع الذين يخترعون دينا من عندهم. ومبحث الشفاعة بارك الله فيكم يطرح هنا في هذه الكتب، في كتب الاعتقاد، لتأصيل أصول أهل السنة المخالفة للخوارج والمعتزلة كما هو هنا، والمخالفة لما عليه الصوفية وعبدة القبور كما في كتاب التوحيد، لأن الصوفية وعبدة القبور يعبدون القبور لماذا؟ يعبدون القبور لأنها تقربهم إلى الله زلفى، يطلبون شفاعتها كما كان المشركون يطلبون شفاعة الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن عبادتهم وقربهم للأصنام إيش عذرهم في ذلك وحجتهم؟ حجتهم أنهم يريدونها أن تشفع لهم. وكذلك الصوفي عندما يعبد الصنم، يعبد الوثن، يعبد القبر ويتقرب إليه بأنواع القرب، إيش يقول؟ يقول هذا الولي يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة التي نفاها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، أن الشفاعة قسمان، قسم مثبت وقسم منفي. الخوارج والمعتزلة يتعلقون بالمنفي ويقولون ما في شفاعة. الصوفية يغلون في الشفاعة ويثبتونها مطلقا دون تفصيل. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، يثبتون الشفاعة. يخالفون الصوفية في ماذا الذين يثبتون الشفاعة؟ يقولون بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه. هذا الفرق بين السني والصوفي. الشفاعة عند السني السلفي تكون بإذن الله ورضاه، من ذا الذي يشفع عنده إلا إيش؟ إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لابد أن تكون بإذن الله للشافع أن يشفع. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب للشفاعة في الموقف العظيم، يذهب ويسجد عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى بما فتح عليه، ولا يشفع حتى يأذن الله له ويقول له قم واشفع تشفع. عندئذ يشفع، يعني لا تكون شفاعته إلا بإذن من الله. يعني هذه الشفاعة اللي بتكون بالغصب هذه ليست لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغصب أحد. وإن كانت الشفاعة الدنيوية تكون بالغصب، حتى لو كان ملكا ممكن يذهب الوزير ويشفع عند الملك، الملك لا يكون راضيا بهذه الشفاعة ولم يأذن للوزير بالشفاعة لكنه يرضى. ليش؟ لأنه بحاجة الوزير. هؤلاء الصوفية والمشركون يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق، هذا باطل. الله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع هذا الذي أذن له بالشفاعة إلا لمن ارتضى له أن يشفع له. يعني انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، أراد أن يشفع لأبيه، هل قبل الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لم يقبل ورفض. نوح حاول أن يشفع لابنه، هل قبل ذلك؟ لم يقبل. ليش؟ الشفاعة لا تكون إلا بأن يرضى الله عن المشفوع أن يشفع به فيه، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع في مشرك. لا يستثنى من ذلك إلا أبو طالب فقط، وهي حالة خاصة، شفع له النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة خاصة. وإلا الأصل في المشرك أنه لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، إنما الشفاعة تكون لأهل التوحيد، أصحاب الذنوب الذين يدخلون النار هؤلاء يشفع فيهم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر إسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وذكر إسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، يعني نصفها، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفأ، أكثر من النصف من أمته سيدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه علينا. أترونها للمؤمنين المتقين، يعني الشفاعة لأهل التقوى لأهل الصلاح؟ قال: لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، يعني الذين عندهم أخطاء وذنوب ويموتون عليها. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. كان حريصا على طلب العلم أبو هريرة، ويحرص على طلب الحديث ليتعلم، فمن شدة حرصه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل عن مثل هذا الأمر الهام أحد قبله. فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال أبي هريرة: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. هذا هو، يعني لا ينال الشفاعة إلا من أهل التوحيد. فما يذهب المرء يشرك، يعبد الوثن، يعبد الصنم، ويتقرب إليه بأنواع القرب، ثم ينتظر بعد ذلك أن ينال الشفاعة؟ لن تكون له الشفاعة مثل هذا. لماذا؟ لأنه مشرك، عبد مع الله غيره، كما يفعل الصوفي عند القبور، وكما كانت تفعل الكفار، كفار قريش، عند الأصنام. نفس الشيء، كانوا يشركون ثم يريدون الشفاعة. لن تنالكم الشفاعة، لأن الشفاعة هي حق للموحد فقط، كما قال هنا، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، أي من عند نفسه، خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن قال هذا تقيد بمعناها، علم معناها وتقيد به، هذا لذلك تكون خالصة. أما إذا لم يعلم معناها ولم يتقيد بمعناها ولم يلتزم بلوازمها، هذه لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من قولي ومن شهادة أن محمد رسول الله، وكما هو معلوم من أحاديث أخرى كثيرة ومن كتاب الله، أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفعك حتى تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الآن موضوع الشفاعة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يشاركه فيها أحد، وهذه أنواع. الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، يعني بعد أن يبعث الناس ويقفون ينتظرون الحساب، يشتد عليهم ذاك الموقف وهو أمر عظيم، تقترب منهم الشمس ويتعرقون ويحترقون من حرارتها، ويشتد عليهم الموقف، فيأتون للأنبياء، يأتون للنبي الأول فيقول نفسي نفسي، والثاني يقول نفسي نفسي، والثالث يقول نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيقول: أنا لها أنا لها، ويذهب يخر ساجدا عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بها، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة في بدء الحساب. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام من الله سبحانه وتعالى له، وبإذنه تحصل، بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة، أن يدخلوا الجنة. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة قبل أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث. ومن الشفاعة الخاصة أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وهو كافر ومات على الكفر، لأنه قال: هو على ملة عبد المطلب قبل أن يموت، هذا آخر ما مات عليه، ومع ذلك قبلت فيه الشفاعة. حالة خاصة، مع أن الشفاعة لأهل التوحيد فقط كما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف آخرا، لكن حالة خاصة لأبي طالب، إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، من إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه أولا، ثانيا لما كان من أبي طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، لا لأن يخرج من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على مشرك، وحرم عليه أن يخرج من النار، ما فيه، ما يخرج أبدا، لكن قبل الشفاعة بماذا؟ بأن يخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح منها، فهو في أعلاها، لكن هذا كما جاء في الحديث أنه في أخمص قدميه جمرتان يعذب بهما، يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا بعد الشفاعة، فما بالك قبل الشفاعة؟ وما الذي يحصل في أبي جهل، وما الذي يحصل بأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وأشكالهم من صناديد قريش، ومن كان من أهل الكفر والطغيان من أهل زماننا وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. هذه كلها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللشهداء وللأنبياء وللملائكة، كلهم يشفعون. هذه الشفاعة التي تسمى بالشفاعة العامة، وهي في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر، وهي التي يتحدث عنها المصنف، وفيها رد على الخوارج وعلى المعتزلة. الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر، من أصحاب الذنوب الذين ماتوا على ذنوبهم ولم يتوبوا منها، فهؤلاء يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما كما جاء في بعض الروايات. هؤلاء يخرجون من النار إلى الجنة. صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة، يعني مش حديث ولا اثنين ولا 10 ولا 20، حديث كثير في الشفاعة. جاء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما، كما ذكرنا لكم أحاديث الشفاعة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، من أشهرهما حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالحوض والكوثر. هذا أيضا من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالحوض ويؤمنون بالكوثر كما صحت بذلك الأخبار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بهما أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك ابتدع وضل. الحوض في اللغة يطلق على مجتمع الماء، مكان يجتمع فيه الماء يسمى حوضا، أما في الشرع فهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن العلاقة بين الحوض والكوثر، الكوثر نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه في الجنة، ويصب منه ميزابان، وين؟ في الحوض، والحوض في عرصات القيامة، حوض ماء كبير ضخم يتغذى من الكوثر، ماؤه يأتيه من الكوثر، نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم، دل على الحوض والكوثر أدلة صحيحة متواترة. من أحاديث الحوض: إني فرطكم على الحوض، وفيه أيضا أنه حوض يكون في عرصات القيامة ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم منه أهل الإيمان، بيديه عليه الصلاة والسلام، أكوابه كثيرة كما جاء وصفه في السنة بعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أبارقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. بكل ذلك صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. أنكر بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة ذلك الحوض، وليست لهم شبهة حقيقية، سوى أنهم يقولون إن أحاديث الحوض ليست متواترة، بل هي أحاديث أحاد لا يؤخذ بها في العقائد، وكذبوا في أمرين: الأمر الأول أن حديثه أحاديث أحاد، كذب، بل أحاديثه متواترة كثيرة. الأمر الثاني: كذبوا في القاعدة أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، وهذا أصل من أصول أهل البدع الذي أصلوه. لماذا؟ كي يتخلصوا من أدلة السنة في تقرير العقيدة، هم العقيدة عندهم تقررها العقل في الغالب، فلما تأتي بالنصوص الشرعية يريدون رد هذه النصوص، فماذا يفعلون؟ قعدوا هذه القاعدة للتخلص من أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يبقى عندهم؟ القليل. ماذا يفعلون به؟ يحرفونه، خلاص انتهت السنة، وإيش بقي؟ عقلهم فقط. ثم إذا رجعنا إلى عقولهم وجدناها تضطرب وتختلف، وبينهم تنازع شديد، إذن ذهب الدين كله صلى الله عليه وسلم. هذه نتيجة البدع. هذا ما يقال في موضوع الحوض والكوثر. قال: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه الرهط، يعني جماعة من الناس، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي نبي إلى قوم بأعداد كبيرة لا يؤمن معه إلا الرجل أو الرجلان، ومنهم من لا يؤمن معه أحد، قال والنبي وليس معه أحد من قومه، جميعا كلهم كفار ما آمن معه أحد. هذا يدلك بارك الله فيك أن الحق لا يعرف بالكثرة أبدا. هذا نبي قد أمده الله سبحانه وتعالى بكل ما يحتاجه لتبليغ رسالته، من قوة الحجة، ومن فصاحة القول، ومن حسن الأخلاق والتعامل، ومن حسن بلاغ الرسالة، كل هذا الذي يحتاجه الداعية قد أمد الله أنبياءه به. طيب إذن لماذا القلة العدد؟ لفساد القوم الذين أرسل إليهم. ما هو قلة العدد له احتمال أي أيضا آخر، أن يكون الشخص فاشلا في دعوته، شديدا غليظ القلب، حتى وإن كان داعية حق. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهي معه دعوة الحق. إذن ممكن أن يكون الشخص معه دعوة الحق لكن لا يستجيب الناس له إليه، لماذا؟ لغلظته وشدته. إذن ربما تكون القلة سببها فساد الناس، وربما تكون القلة سببها سوء الداعي حتى وإن كان معه الحق. افهموا هذا جيدا، لأن الداعي ينبغي أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بطريقته في الدعوة، وأن يتأسى به في ذلك حتى تكون دعوته ناجحة. بعد ذلك استجاب الناس أم لم يستجب ليس شغله، ما يبالي، لا يهتم. المهم في الموضوع أن يركز على نفسه وعلى إصلاح نفسه وإصلاح دعوته، من أجل أن يبلغ الناس رسالة الله تبارك وتعالى. بس هذا هو همك، تصلح نفسك، تنظر إلى أسلوبك، تنظر إلى علمك، تنظر إلى ما تتبعه وما تدعو إليه، حق أم باطل، هذا الذي هو شغلك، وتكون قد أصححت هذا الجانب. بقي الجانب الآخر على الناس أن يصلحوا أنفسهم. إذن قلة الناس في دعوتك له سببان، إما أنت أو الناس، إما أن يكون الخطأ منك أو من الناس، فأصلح ما عندك ولا تنظر إلى حال الناس، لا علاقة لك أنت. أنت الواجب الذي عليك هو إيش؟ أن تنبه وتبين وتعلم وتنصح، ثم خلاص هذا شغلك. استجابوا لم يستجيبوا مش شغلك هذا. قال في الحديث والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. سواد عظيم يعني كثرة ناس، يسمى سواد لأن رؤوسهم شعرهم أسود، رؤوسهم إذا نظرت إليهم من الأعلى تجدها سواد، فسواد عظيم يعني كثرة الناس، فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، لأنه يعلم أنهم كثر كما أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه، موسى وقومه، هذا يدلك على أن الذين آمنوا بموسى عليه السلام من بني إسرائيل كثر، وأن الموحدين من بني إسرائيل كثر أيضا، لكن أهل الباطل وأهل الفساد منهم وأهل الكبر أكثر. قال ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من بني إسرائيل، وهذا لا شك فيه، إذ إنهم أكثر من نصف أهل الجنة كما جاء في الحديث. فأمة محمد هي أكثر الأمم من أهل الإيمان. والشاهد عندنا من الحديث قوله في الأخير: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي رواية أخرى: ومع كل 1,000 70,000. في رواية أخرى: مع كل 1 70,000. لا تصح عندي، أما الصحيحة هذه: مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم هؤلاء؟ الموحدون المتوكلون على الله المعتمدون عليه تمام الاعتماد، هؤلاء هم. فيتركون بعض الأسباب التي فيها تعلق بالغير اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وهي ماذا؟ طلب الرقية. طلب الرقية، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. أما لو رقاه شخص لا بأس، أو لو رقى هو شخص لا بأس، لا يدخل في هذا. لكن من طلب الرقية من الغير يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ليش؟ طلب الرقية من الغير فيه معنى التعلق بالآخر، فيه إشكال في تحقق تمام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ولا يكتوون من الكي، تتركه اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لأن الطيرة شرك، فتمضي اعتمادا على الله سبحانه وتعالى في شأنك، ولا تبالي بما يحدث في نفسك من طيرة، يعني من تشاؤم. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم. هؤلاء أهل الإيمان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أي حساب هذا؟ جاء في الحديث أنه من حوسب عذب. لذلك استشكلت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. طيب، وكيف أهل الإيمان يحاسبون؟ فاستشكلت بهذه الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. انقلب مسرور معنى تفاز. فكيف يجتمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض. يعني إيش العرض؟ يعني الله سبحانه وتعالى يوريك أعمالك التي عملتها، بس فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يدقق له في الحساب، فعلت كذا لأجل كذا، ولماذا فعلت كذا إلى آخره. إذن هناك فرق بين مجرد العرض وما بين إيش؟ وما بين النقاش في المحاسبة، المناقشة. قال: وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها. من مذنبي أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها، كما في حديث الشفاعة الذي ذكرناه سابقا. قال: وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، يعني يدخلون الجنة مع الذين سبقوا ودخلوا الجنة من غير عذاب. لأن أهل التوحيد منهم من يعذب ثم يدخل الجنة، ومنهم من لا يدخل النار أصلا ويدخل الجنة مباشرة، كما في أحاديث الشفاعة. قال: ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار، وهذا يقيني عندهم، ولا يتركون فيها أبدا، يعني لا يخلدون فيها على طول، بل يخرجون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد. وكما جاء أيضا في الحديث الآخر الذي هو حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج منها من لم يعمل خيرا قط. قال: فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم، يعني العذاب لا يضعف ولا ينقطع عنهم العذاب، وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. يعني كل هذا قرر فيه أن الكفار مخلدون في نار جهنم، أما أهل التوحيد فلا يخلدون في نار جهنم، وإن كان بعضهم يدخل النار لأجل ذنوبه فيصفى وينقى ثم يخرج إلى الجنة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني أنهم يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، كما قال في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت بعد أن يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، ويخرج الموحدين من النار، يؤتى بالموت فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا بد، حتى وإن عذب قبل ذلك، كما جاء في أحاديث الشفاعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النار، من أهل عفوا من أهل الجنة والتقوى، وأن يجنبنا النار وعذابها، وأن لا يذيقنا نارها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. مبحثنا اليوم هو موضوع الشفاعة، الشفاعة في اللغة هي جعل الوتر شفعا، كأن تجعل الواحد اثنين. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. نحن إيش نسميها اليوم هذه؟ نسميها واسطة، نسميها واسطة. لما تريد معاملة مثلا في دائرة حكومية، أمشت معاملتك، تذهب إيش تبحث؟ تبحث عن واسطة، يعني شخص يمشي لك المعاملة عند المسؤولين، هذا معنى الشفاعة. أنت كنت بمفردك، فلما ذهبت إلى الواسطة هذا صرت شفعا. هذا معنى الشفاعة باختصار، هي الواسطة، ما نسميها اليوم نحن واسطة. طيب الآن موضوع الشفاعة في كتب العقيدة، الشفاعة عند أهل السنة والجماعة هي أصل من أصولهم، من خالف في هذا الأصل خرج من دائرة أهل السنة والجماعة ولم يكن منهم، إذ إننا نحن نقرر في كتب الاعتقاد الأصول، أصول أهل السنة والجماعة التي من خالفها خرج من دائرتها ولا يكون منهم حتى في مسألة واحدة. هذه الدندنة المحدثة الحديثة تبعت أن الشخص لا يخرج من السلفية إلا بثلاث أخطاء أو أربعة أو خمسة، هذا كلام فارغ ما له أصل نهائيا في الشرع ولا عند السلف الصالح رضي الله عنهم، هذا أمر محدث جديد. السلف رضي الله عنهم كانوا يخرجون الشخص من السلفية بخطأ واحد، لكن مش أي خطأ، مش أي خطأ، أن يكون الخطأ في أصول أهل السنة يخالف أصول أهل السنة يخرجونه من السلفية. إذن العبرة بارك الله فيكم ليس بالعدد كما فهم البعض، العبرة بماذا؟ العبرة بما هي المخالفة، صفة المخالفة، هذا هو المعتبر. إن ابتدعت بدعة خالفت بها أدلة محكمة تكون قد ابتدعت في دين الله بدعة جديدة، وتكون مبتدعا إذا تحققت فيك الشروط وانتفت الموانع. وأصول أهل السنة والجماعة هذه هي مسائل عقائدية خالف فيها أهل البدع، لذلك السلف كانوا يحكمون على الرجل بأنه من الخوارج إذا كفر المسلمين واستباح قتله، يصير إيش؟ خارجيا. إذا استباح قتل المسلمين صار خارجيا. مسألة واحدة، المرجئ يكون مرجئا بماذا عندهم؟ ويكون مبتدعا ولا يكون سنيا، بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان فقط. مسألة واحدة، القدري كيف يكون قدريا ويخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ بأن يقول بأن الله لم يخلق أفعال العباد، صار قدريا. الجبري كيف يكون جبريا ولا يكون سنيا؟ بأن يقول بأن العبد مجبور على أفعاله، وأفعاله هذه كحركة أوراق الشجر في مهب الريح. مسألة واحدة، هذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم. فإحداث قول جديد بأن الشخص لا يخرج من السلفية إلا بعدد معين، هذا محدث وليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. كم العدد؟ ثلاثة. إيش الدليل على الثلاثة؟ أربعة، خمسة، ستة، ما الدليل؟ ما في عنده شيء، كلام باطل. فالشفاعة من هذه الأصول التي من خالفها خرج من دائرة السنة، من لم يقل بالشفاعة فهو مبتدع ضال. من الذين لم يقولوا بالشفاعة؟ الخوارج، ما كانوا يؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر، لأنه عندهم أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم، وكذلك المعتزلة، كذلك المعتزلة يقولون الذي يرتكب الكبيرة هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم. طيب هي الشفاعة لأهل الكبائر، هم لا يعترفون أن أهل الكبائر مؤمنون أصلا، فلا يستحقون الشفاعة، فلا يؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموحدين. هذا قولهم وهذه شبهتهم، لذلك ينفون الشفاعة. فمن نفاها فقد وافقه في أصولهم وخالف أصول أهل السنة والجماعة، فلا يكون سلفيا. لذلك أدخلها المؤلف في أصول أهل السنة التي لا من خالفها لا يكون من أهلها، هذا الذي يقرره لنا المؤلف ويقرر لنا عقيدة السلف رضي الله عنه، أيقرر لنا عقيدته هو الخاصة به؟ لا. وفي هذه العقائد التي ألفها أصحابها قبل وجود ابن تيمية رحمه الله رد على الكذبة من أهل البدع الذين يقولون بأن المنهج السلفي أتى به ابن تيمية رحمه الله. ومن أين له ابن تيمية؟ ابن تيمية قد ألف لكم الواسطية وتحداكم 3 سنوات أن تأتوا بكلمة واحدة مخالفة لما كان عليه السلف، هل استطعتم أن تأتوا بشيء؟ تحدي تحداكم. وقد نقل الذهبي رحمه الله ونقل ابن رجب رحمهم الله إجماع السلف على ما في هذه الواسطية وعلى أنها عقيدة سلفية صحيحة. أين أنتم من هذا كله؟ ولكن هم يعلمون هذا، يعرفونه جيدا، ولكنهم يريدون التلبيس على الناس، لأن الناس ينجذبون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويحبون ما عليه أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيحاولون قطع هذه الصلة بين السلفيين وبين منهج السلف رضي الله عنه، فيلصقونه بمن؟ بابن تيمية رحمه الله تارة، وبمحمد بن عبد الوهاب تارة أخرى. باطل. نحن نقول لهم نتحداكم أن تأتوا لنا بعقيدة عند ابن تيمية أو عند ابن عبد الوهاب رحمهم الله تخالف ما عليه السلف ونحن نبقى متمسكين بها. مستحيل، هذا ليس دين السلفي، هذا دين الحزبي، دين المبتدع. أبدا، نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه، وما ارتضينا ما سطره ابن تيمية ولا ما سطره ابن عبد الوهاب إلا لأنه موافق لما كان عليه السلف. وقد قارنا، وما يأتي عالم يقرأ لابن تيمية وابن عبد الوهاب إلا وينظر في كلام السلف، فإن وافقه مضى عليه وإن خالفه تركه. هذه عقيدتنا وهذا منهجنا، لا نعظم الرجال، نعظم المنهج، هذا ديننا، تعظيم للمنهج، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه. فهذه العقيدة التي يسطره لنا الصابوني رحمه الله تدلنا على صدق ما سطره ابن تيمية رحمه الله وغيره من علماء السنة واتباعه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هم بشر يخطئون ويصيبون، نحن نعتقد هذا، ندين الله به. ولكن يتحرون السنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه، ليسوا كأهل البدع الذين يخترعون دينا من عندهم. ومبحث الشفاعة بارك الله فيكم يطرح هنا في هذه الكتب، في كتب الاعتقاد، لتأصيل أصول أهل السنة المخالفة للخوارج والمعتزلة كما هو هنا، والمخالفة لما عليه الصوفية وعبدة القبور كما في كتاب التوحيد، لأن الصوفية وعبدة القبور يعبدون القبور. لماذا يعبدون القبور؟ لأنها تقربهم إلى الله زلفى، يطلبون شفاعتها كما كان المشركون يطلبون شفاعة الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن عبادتهم وقربهم للأصنام إيش عذرهم في ذلك وحجتهم؟ حجتهم أنهم يريدونها أن تشفع لهم. وكذلك الصوفي عندما يعبد الصنم، يعبد الوثن، يعبد القبر ويتقرب إليه بأنواع القرب، إيش يقول؟ يقول هذا الولي يشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة التي نفاها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، أن الشفاعة قسمان، قسم مثبت وقسم منفي. الخوارج والمعتزلة يتعلقون بالمنفي ويقولون ما في شفاعة. الصوفية يغلون في الشفاعة ويثبتونها مطلقا دون تفصيل. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة، يثبتون الشفاعة. يخالفون الصوفية في ماذا الذين يثبتون الشفاعة؟ يقولون بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه. هذا الفرق بين السني والصوفي. الشفاعة عند السني السلفي تكون بإذن الله ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا إيش؟ إلا بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا لا بد أن تكون بإذن الله للشافع أن يشفع. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب للشفاعة في الموقف العظيم، يذهب ويسجد عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى بما فتح عليه، ولا يشفع حتى يأذن الله له ويقول له قم واشفع تشفع. عندئذ يشفع، يعني لا تكون شفاعته إلا بإذن من الله. يعني هذه الشفاعة اللي بتكون بالغصب هذه ليست لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يغصب أحد. وإن كانت الشفاعة الدنيوية تكون بالغصب، حتى لو كان ملكا ممكن يذهب الوزير ويشفع عند الملك، الملك لا يكون راضيا بهذه الشفاعة ولم يأذن للوزير بالشفاعة لكنه يرضى. ليش؟ لأنه بحاجة الوزير. هؤلاء الصوفية والمشركون يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق. هذا باطل. الله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع هذا الذي أذن له بالشفاعة إلا لمن ارتضى له أن يشفع له. يعني انظروا إلى إبراهيم عليه السلام، أراد أن يشفع لأبيه، هل قبل الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لم يقبل ورفض. نوح حاول أن يشفع لابنه، هل قبل ذلك؟ لم يقبل. ليش؟ الشفاعة لا تكون إلا بأن يرضى الله عن المشفوع أن يشفع به فيه، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع في مشرك. لا يستثنى من ذلك إلا أبو طالب فقط، وهي حالة خاصة شفع له النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حالة خاصة. وإلا الأصل في المشرك أنه لا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه، إنما الشفاعة تكون لأهل التوحيد، أصحاب الذنوب الذين يدخلون النار، هؤلاء يشفع فيهم، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر إسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وذكر إسناده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، يعني نصفها، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أكثر من النصف من أمته سيدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه علينا. أترونها للمؤمنين المتقين، يعني الشفاعة لأهل التقوى لأهل الصلاح؟ قال: لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، يعني الذين عندهم أخطاء وذنوب ويموتون عليها. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. كان حريصا على طلب العلم أبو هريرة، ويحرص على طلب الحديث ليتعلم، فمن شدة حرصه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأل عن مثل هذا الأمر الهام أحد قبله. فقال عليه الصلاة والسلام جوابا على سؤال أبي هريرة: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، هذا هو. يعني لا ينال الشفاعة إلا من أهل التوحيد. فما يذهب المرء يشرك، يعبد الوثن، يعبد الصنم، ويتقرب إليه بأنواع القرب، ثم ينتظر بعد ذلك أن ينال الشفاعة؟ لن تكون له الشفاعة مثل هذا. لماذا؟ لأنه مشرك، عبد مع الله غيره، كما يفعل الصوفي عند القبور، وكما كانت تفعل الكفار، كفار قريش، عند الأصنام. نفس الشيء، كانوا يشركون ثم يريدون الشفاعة. لن تنالكم الشفاعة، لأن الشفاعة هي حق للموحد فقط، كما قال هنا، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، أي من عند نفسه، خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن قال هذا تقيد بمعناها، علم معناها وتقيد به، هذا لذلك تكون خالصة. أما إذا لم يعلم معناها ولم يتقيد بمعناها ولم يلتزم بلوازمها، هذه لا تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من قولي ومن شهادة أن محمد رسول الله، وكما هو معلوم من أحاديث أخرى كثيرة ومن كتاب الله، أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تنفعك حتى تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الآن موضوع الشفاعة. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يشاركه فيها أحد، وهذه أنواع. الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، يعني بعد أن يبعث الناس ويقفون ينتظرون الحساب، يشتد عليهم ذاك الموقف وهو أمر عظيم، تقترب منهم الشمس ويتعرقون ويحترقون من حرارتها، ويشتد عليهم الموقف، فيأتون للأنبياء، يأتون للنبي الأول فيقول نفسي نفسي، والثاني يقول نفسي نفسي، والثالث يقول نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب يخر ساجدا عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بها، ثم يأذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة في بدء الحساب. هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام من الله سبحانه وتعالى له، وبإذنه تحصل، بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الجنة، أن يدخلوا الجنة. لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة قبل أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث. ومن الشفاعة الخاصة أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وهو كافر ومات على الكفر، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب قبل أن يموت، هذا آخر ما مات عليه، ومع ذلك قبلت فيه الشفاعة. حالة خاصة، مع أن الشفاعة لأهل التوحيد فقط كما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف آخرا، لكن حالة خاصة لأبي طالب، إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم، إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه أولا، ثانيا لما كان من أبي طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، لا لأن يخرج من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على مشرك، وحرم عليه أن يخرج من النار، ما فيه، ما يخرج أبدا، لكن قبل الشفاعة بماذا؟ بأن يخرج من قعر جهنم إلى ضحضاح منها، فهو في أعلاها، لكن هذا كما جاء في الحديث أنه في أخمص قدميه جمرتان يعذب بهما، يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلامة، هذا بعد الشفاعة، فما بالك قبل الشفاعة؟ وما الذي يحصل في أبي جهل، وما الذي يحصل بأبي جهل وعبد الله بن أبي أمية وأشكالهم من صناديد قريش، ومن كان من أهل الكفر والطغيان من أهل زماننا وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لنا ولكم حسن الختام. هذه كلها شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللشهداء وللأنبياء وللملائكة، كلهم يشفعون. هذه الشفاعة التي تسمى بالشفاعة العامة، وهي في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر، وهي التي يتحدث عنها المصنف، وفيها رد على الخوارج وعلى المعتزلة. الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر، من أصحاب الذنوب الذين ماتوا على ذنوبهم ولم يتوبوا منها، فهؤلاء يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما كما جاء في بعض الروايات. هؤلاء يخرجون من النار إلى الجنة. صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي متواترة، يعني مش حديث ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، حديث كثير في الشفاعة. جاء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قد عادوا حمما، كما ذكرنا لكم أحاديث الشفاعة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، من أشهرهما حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإيمان بالحوض والكوثر. هذا أيضا من الأمور الغيبية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أصول أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالحوض ويؤمنون بالكوثر كما صحت بذلك الأخبار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بهما أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك ابتدع وضل. الحوض في اللغة يطلق على مجتمع الماء، مكان يجتمع فيه الماء يسمى حوضا. أما في الشرع فهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن العلاقة بين الحوض والكوثر، الكوثر نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر نهر أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه في الجنة، ويصب منه ميزابان. وين؟ في الحوض، والحوض في عرصات القيامة، حوض ماء كبير ضخم يتغذى من الكوثر، ماؤه يأتيه من الكوثر، نهر في الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم. دل على الحوض والكوثر أدلة صحيحة متواترة، من أحاديث الحوض: إني فرطكم على الحوض، وفيه أيضا أنه حوض يكون في عرصات القيامة، ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم منه أهل الإيمان. بيديه عليه الصلاة والسلام. أكوابه كثيرة كما جاء وصفه في السنة بعدد نجوم السماء. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أبارقه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. بكل ذلك صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. أنكر بعض الخوارج وبعض الروافض وبعض المعتزلة ذلك الحوض، وليست لهم شبهة حقيقية، سوى أنهم يقولون إن أحاديث الحوض ليست متواترة، بل هي أحاديث أحد لا يؤخذ بها في العقائد. وكذبوا في أمرين. الأمر الأول أن حديثه أحاديث أحد، كذب، بل أحاديثه متواترة كثيرة. الأمر الثاني كذبوا في القاعدة أن أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقائد. وهذا أصل من أصول أهل البدع الذي أصلوه. لماذا؟ كي يتخلصوا من أدلة السنة في تقرير العقيدة. هم العقيدة عندهم تقررها العقل في الغالب، فلما تأتي بالنصوص الشرعية يريدون رد هذه النصوص، فماذا يفعلون؟ قعدوا هذه القاعدة للتخلص من أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يبقى عندهم؟ القليل. ماذا يفعلون به؟ يحرفونه، خلاص انتهت السنة، وإيش بقي؟ عقلهم فقط. ثم إذا رجعنا إلى عقولهم وجدناها تضطرب وتختلف، وبينهم تنازع شديد. إذن ذهب الدين كله صلى الله عليه وسلم. هذه نتيجة البدع. هذا ما يقال في موضوع الحوض والكوثر. قال: وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. رأيت النبي ومعه الرهط، يعني جماعة من الناس، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي نبي إلى قوم بأعداد كبيرة لا يؤمن معه إلا الرجل أو الرجلان، ومنهم من لا يؤمن معه أحد. قال: والنبي وليس معه أحد من قومه، جميعا كلهم كفار، ما آمن معه أحد. هذا يدلك بارك الله فيك أن الحق لا يعرف بالكثرة أبدا. هذا نبي قد أمده الله سبحانه وتعالى بكل ما يحتاجه لتبليغ رسالته، من قوة الحجة ومن فصاحة القول ومن حسن الأخلاق والتعامل ومن حسن بلاغ الرسالة. كل هذا الذي يحتاجه الداعية قد أمد الله أنبياءه به. طيب، إذن لماذا القلة العدد؟ لفساد القوم الذين أرسل إليهم. ما هو قلة العدد له احتمال أي أيضا آخر، أن يكون الشخص فاشلا في دعوته، شديدا غليظ القلب، حتى وإن كان داعية حق. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهي معه دعوة الحق. إذا ممكن أن يكون الشخص معه دعوة الحق لكن لا يستجيب الناس له إليه، لماذا؟ لغلظته وشدته. إذا ربما تكون القلة سببها فساد الناس، وربما تكون القلة سببها سوء الداعي حتى وإن كان معه الحق. افهموا هذا جيدا، لأن الداعي ينبغي أن يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عالما بطريقته في الدعوة، وأن يتأسى به في ذلك حتى تكون دعوته ناجحة. بعد ذلك استجاب الناس أم لم يستجب ليس شغله، ما يبالي، لا يهتم. المهم في الموضوع أن يركز على نفسه وعلى إصلاح نفسه وإصلاح دعوته، من أجل أن يبلغ الناس رسالة الله تبارك وتعالى. بس هذا هو همك، تصلح نفسك، تنظر إلى أسلوبك، تنظر إلى علمك، تنظر إلى ما تتبعه وما تدعو إليه، حق أم باطل، هذا الذي هو شغلك. وتكون قد أصححت هذا الجانب، بقي الجانب الآخر على الناس أن يصلحوا أنفسهم. إذن قلة الناس في دعوتك له سببان، إما أنت أو الناس، إما أن يكون الخطأ منك أو من الناس، فأصلح ما عندك ولا تنظر إلى حال الناس، لا علاقة لك أنت. أنت الواجب الذي عليك هو إيش؟ أن تنبه وتبين وتعلم وتنصح، ثم خلاص هذا شغلك. استجابوا لم يستجيبوا مش شغلك هذا. قال في الحديث: والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. سواد عظيم يعني كثرة ناس، يسمى سواد لأن رؤوسهم شعرهم أسود، رؤوسهم إذا نظرت إليهم من الأعلى تجدها سواد، فسواد عظيم يعني كثرة الناس، فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، لأنه يعلم أنهم كثر كما أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. موسى وقومه، هذا يدلك على أن الذين آمنوا بموسى عليه السلام من بني إسرائيل كثر، وأن الموحدين من بني إسرائيل كثر أيضا، لكن أهل الباطل وأهل الفساد منهم وأهل الكبر أكثر. قال: ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا يدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من بني إسرائيل، وهذا لا شك فيه، إذ إنهم أكثر من نصف أهل الجنة كما جاء في الحديث. فأمة محمد هي أكثر الأمم من أهل الإيمان. والشاهد عندنا من الحديث قوله في الأخير: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي رواية أخرى: ومع كل 1,000 70,000. في رواية أخرى: مع كل 1,000 70,000. لا تصح عندي، أما الصحيحة هذه: مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم هؤلاء؟ الموحدون المتوكلون على الله، المعتمدون عليه تمام الاعتماد، هؤلاء هم. فيتركون بعض الأسباب التي فيها تعلق بالغير اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وهي ماذا؟ طلب الرقية، طلب الرقية، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية. أما لو رقاه شخص لا بأس، أو لو رقى هو شخص لا بأس، لا يدخل في هذا، لكن من طلب الرقية من الغير يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ليش؟ طلب الرقية من الغير فيه معنى التعلق بالآخر، فيه إشكال في تحقق تمام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ولا يكتوون من الكي، تتركه اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، لأن الطيرة شرك، فتمضي اعتمادا على الله سبحانه وتعالى في شأنك، ولا تبالي بما يحدث في نفسك من طيرة، يعني من تشاؤم. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم. هؤلاء أهل الإيمان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أي حساب هذا؟ جاء في الحديث أنه من حوسب عذب. لذلك استشكلت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. طيب، وكيف أهل الإيمان يحاسبون؟ فاستشكلت بهذه الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. انقلب مسرور معنى تفاز. فكيف يجتمع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض. يعني إيش العرض؟ يعني الله سبحانه وتعالى يوريك أعمالك التي عملتها، بس فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا. قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يدقق له في الحساب، فعلت كذا لأجل كذا، ولماذا فعلت كذا إلى آخره. إذن هناك فرق بين مجرد العرض وما بين إيش؟ وما بين النقاش في المحاسبة، المناقشة. قال: وإدخال فريق من مذنبيهم النار، ثم إعتاقهم وإخراجهم منها. من مذنبي أهل التوحيد يدخلون النار، ثم يخرجون منها، كما في حديث الشفاعة الذي ذكرناه سابقا. قال: وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، يعني يدخلون الجنة مع الذين سبقوا ودخلوا الجنة من غير عذاب، لأن أهل التوحيد منهم من يعذب ثم يدخل الجنة، ومنهم من لا يدخل النار أصلا ويدخل الجنة مباشرة، كما في أحاديث الشفاعة. قال: ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار، وهذا يقيني عندهم، ولا يتركون فيها أبدا، يعني لا يخلدون فيها على طول، بل يخرجون منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد، وكما جاء أيضا في الحديث الآخر الذي هو حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج منها من لم يعمل خيرا قط. قال: فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم، يعني العذاب لا يضعف ولا ينقطع عنهم العذاب، وهم فيه مبلسون، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. يعني كل هذا قرر فيه أن الكفار مخلدون في نار جهنم، أما أهل التوحيد فلا يخلدون في نار جهنم، وإن كان بعضهم يدخل النار لأجل ذنوبه فيصفى وينقى ثم يخرج إلى الجنة. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعني أنهم يخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، كما قال في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت بعد أن يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، ويخرج الموحدين من النار، يؤتى بالموت فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولا بد، حتى وإن عذب قبل ذلك، كما جاء في أحاديث الشفاعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النار، من أهل عفوا من أهل الجنة والتقوى، وأن يجنبنا النار وعذابها، وألا يذيقنا نارها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.